الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا سؤال يقول أو جواب يقول: وأتم الحج والعمرة لله واعلموا أن الله شديد العقاب. لعل الله عز وجل يريد أن يبين للمسلمين أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب على الذين أو للذين يمنعونكم ويحصروكم عن المسجد الحرام وعن إتمام الحج والعمرة، والله أعلم. نقول ممكن صحيح، لأن هذا نعم هذا كتابك جميل، يعني هذا يعني توجيه ممكن صحيح. المحكم الإحكام العام والتشابه العام، قلنا أن الإحكام العام هو بمعنى الإتقان، والله قد وصف القرآن الكريم بأنه كله محكم، فقال: كتاب أحكمت آياته. ووصف الله القرآن الكريم بأنه كله أو بأنه كله متشابه، فقال: كتاب الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فقلنا يكون معنى الإحكام العام الإتقان، ويكون معنى التشابه العام أنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام، هذا هو المقصود بالإحكام العام والتشابه العام. أما الإحكام الخاص فالمقصود به ما ظهر معناه، آية محكمة أي ظهر معناها وعرف معناها وتفسيرها، متشابهة خفي معناها لأي سبب من أسباب الخفاء، وهو ما يسمونه مشكل القرآن أو متشابه القرآن المعنوي. فهذا هو التعريف المختصر له، وإن كان التشابه الخاص والإحكام الخاص له تعريفات تقريبا أكثر من 10 موجودة في كتب علوم القرآن يمكن مراجعتها. وين وصلنا يا شيخ عبد الله؟ إلى القاعدة
رقم
23. يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر باستفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها، وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. شيخ، الآيات اللي تيجي في معرض الله أقول قول الله تعالى ولا
كما تحب أنت مجتهد؟
ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها، وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونورنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين: أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسوله وحقية ما جاء به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ذكر ما وصل إليه علمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما. والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرفها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعل طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة، فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. وقد عرفت الحاجة بل الضرورة وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصناع إلى ما لا حد له، وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب، وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن، فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب. وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر بها العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه، وأنه هداية لجميع المصالح.
بارك الله فيك. هذه القاعدة الثالثة والعشرون خلاصتها بيان منهج القرآن الكريم في إرشاد الناس. لا شك أن القرآن الكريم هو كتاب هداية، صح؟ الله سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو يقول أن القرآن الكريم اشتمل على إرشادات وعلى هدايات، صح؟ هذا صحيح. وذكر هو اجتهادا منه أن إرشادات القرآن الكريم على نوعين. النوع الأول ما كان على شكل أوامر ونواهي، افعل لا تفعل، وهذه واضحة. مثلا في قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه أصول عامة. والنوع الثاني هو إرشاد إلى أمور وراء هذه الأوامر والنواهي، يدعو فيها سبحانه وتعالى إلى التفكر في هذه المخلوقات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، مثل قوله سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، وقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. كأن هذا إشارة ودعوة من الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يستثمر كل هذه النعم فيما سخرت أو فيما خلقت له وفيما يحقق رسالة الإيمان في الحياة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، مثلا استفد من الحديد في الدفاع، في الجهاد، في سبيل الله، في التصنيع العسكري إلى آخره. فكأن الله سبحانه وتعالى يلفت نظر المسلمين إلى الاستثمار هذه النعم العظيمة التي أودعها الله في الأرض لبناء الحضارة. ولذلك المسلمون في بداية الإسلام فعلا استثمروا كل هذه الآيات أجمل استثمار في بناء حضارة عظيمة، استطاعوا أنهم يتفوقون على الدول الكبرى في زمانه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا وفي خلال 23 سنة فقط، هذه الفترة تعتبر فترة وجيزة، استطاع أن يبني دولة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم خلال سنوات محدودة في عهد أبي بكر وعمر، وصلت الفتوحات إلى بلاد العراق وبلاد فارس. توفي عمر وعثمان في زمانه، وصلوا إلى المغرب تقريبا والقيروان. لما توفي عثمان في عهد علي ثم في عهد معاوية وصلت، تجاوزت الفتوحات إلى الأندلس ووصلت تقريبا إلى حدود فرنسا من جهة أوروبا، ومن الجهة الأخرى وصلوا إيران وبلاد فارس، ووصلوا إلى حدود الاتحاد الروسي، توسع رهيب. ثم لو دققنا في التفاصيل لوجدنا أنهم قد استفادوا فائدة عظيمة في التصنيع وفي الحضارة وبناء الجوامع وبناء المدن والتخطيط، وكل هذا من القرآن الكريم ومما دعاهم إليه ووجههم إليه. فهذا خلاصة القاعدة. هذه لا تعتبر قاعدة تفسيرية، وإنما هي إرشادات إلى أسلوب القرآن الكريم في الأوامر والنواهي. وهذا يمكن أن نسميه يعني دراسة أسلوبية للقرآن الكريم في الأوامر والنواهي ودلالاتها، ويدخل تحت التفسير الموضوعي بشكل أو بآخر. القاعدة الرابعة والعشرون.
القاعدة الرابعة والعشرون: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، ولا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها، ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركوا فيها مشارك شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة، كما ذم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا، وذم بين من فرق منهم وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب. وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقتير، كما نهى عن الإسراف والتبذير، وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن، وذم الجبناء وأهل الخورة وضعف النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة، وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط، كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة، وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب وأصحاب ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله، وأمرهم بالإقصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. وبالجملة، فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريطا أو إفراطا.
بارك الله فيك. يعني هذه القاعدة 24 واضحة جدا، أن القرآن الكريم يدعو إلى التوسط والاعتدال في كل الأمور، صح؟ وهذا يعني لا شك فيه، والله سبحانه وتعالى قد وصف الأمة كلها بأنها أمة الوسط، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فيعني خلاصة القاعدة أن القرآن يأمر بالاعتدال في الأمور كلها، ولا تغلو في دينكم غير الحق، ولا يعني تحتاج إلى أكثر من هذا التعليق. طيب، القاعدة الخامسة والعشرون
حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله، وقال: تلك حدود الله فلا تعددوها، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة، ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله، وأثنى على من عرف ذلك. وحيث قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى من تعدى ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه ووصله بغيره. وحيث قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها، ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم، وبين لهم وقت الصيام فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، كما صرح بالمحرمات في قوله: ولا تقربوا الزنا، وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم.
بارك الله فيك. أيضا هذه القاعدة هي تتعلق ببيان أسلوب القرآن الكريم وبعض تعبيراته فيما يتعلق بالمأمورات والمنهيات، فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر الحدود في القرآن الكريم، والحدود هي ما حدده الله لعباده من المباحات والمأمورات والمنهيات. فأما المأمورات فقال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه المأمورات، تلك حدود الله فلا تعتدوها إلى غيرها مما حرم. وأما في المنهيات فقد قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن قربانها فضلا عن الوصول إليها. وذكر الشيخ هنا أن النهي عن القربان يشمل المقدمات وغير ذلك. طيب، هذا هو معنى هذه القاعدة، وهي يعني قاعدة واضحة، ليست قاعدة تفسيرية طبعا، وليست التي قبلها كذلك قاعدة تفسيرية، وإنما هي يعني وصف لبعض الأساليب التي وردت في القرآن الكريم وطريقة في بيان الحدود، في بيان المنهيات إلى آخره. فهذه القاعدة يعني أن الله يقول: قد أمر بحفظ الحدود ونهى عن تعديها وقربانها، وهذا صحيح وأدلته صريحة واضحة، وهو أشبه ما يكون هنا بقواعد الفقه وليست قواعد التفسير. طيب، القاعدة 26.
القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا، تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها: هذا غير مراد، هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها، وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى. وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها، فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورة، إن كانت مأمورا بها، أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيء ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. ومنها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة. فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة وإما محرمة مطلقة سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. ومنها قوله
كمل.
ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم
من إملاق. لا الوقف يا عبد الله، هذه القاعدة هي قاعدة تتعلق بما يسمونه في علوم القرآن المطلق والمقيد. فيقول هو: الأصل أن الآيات التي فيها قيد لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. الإطلاق والتقييد هو من صفات الألفاظ، من صفات الألفاظ، وهذا المبحث من مباحث الألفاظ في أصول الفقه وفي علوم القرآن، لا علاقة له بأصول التفسير بقواعد التفسير هنا، لكنه مفيد في فهم الآيات. فهو يقول هنا أن الأصل أن إذا وردت لفظة مطلقة في القرآن الكريم وورد تقييد لها، فالأصل أننا نتقيد بما قيدت به. مثال ذلك: الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل الدم، صح؟ فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إذن الدم يحرم شربه أو أكله ولو تجمد، واضح؟ واستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الكبد والطحال، صح؟ فقال أحلت لنا ميتتان ودما، هذا استثناه من هذا الحكم المطلق، صح؟ لكنه في آية أخرى قيد الدم، ليس كل دم، وإنما قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. مسفوح يعني إيش؟ يعني مصبوب سائل. فنقول إذن الذي يحرم هو الدم المسفوح، هذا قيد، واضح؟ الشيخ هنا يقول هذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد، هنا قال دم مسفوح، إذا نقيد الدم، ما هو كل دم محرم وإنما الدم المسفوح بالذات، واضح يا شباب؟ طيب. أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. طيب هذه سهلة، هو يريد أن يقول أن إذا ورد تقييد للمطلق وكان مثلا متحد السبب والحكم فإننا نحمل المطلق على المقيد، ممتاز. وهذا في القرآن لا حصر له، كثير فعلا. وإنما المقصود من هذه القاعدة، وإنما المقصود هنا ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليه هذا قيد غير مراد. واحد منكم قبل الصلاة سألني هذا السؤال وأجبته وقلت ولا يعني جاء هذا الجواب، وفي هذه العبارة نظر، يعني قيد غير مراد، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة وقد تظهر وقد تخفى، وإنما مرادهم بقوله غير مراد ثبوت الحكم بها. نعم، يقول فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر إلى آخره. ماذا يريد الشيخ أن يقول؟ هناك في مواضع محدودة في القرآن الكريم صفات غير مرادة، كقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني ينهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك مطلقا، لكنه قيده بقيد هنا غريب، فيقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يأتي واحد يقول طيب معنى الكلام أنه من يدعو مع الله إلها آخر ولديه برهان على ذلك فليس لديه مشكلة؟ فنقول لا أبدا، الشرك محرم مطلقا، ولا يوجد أحد يشرك يعني يشرك مع الله في العبادة بحق أبدا ولا ببرهان. أجل وش معنى القيد هذا؟ قلنا القيد هذا غير مراد، وإنما ذكر يسمونه في اللغة الصفة الكاشفة، كل واحد يتخذ شريك مع الله فهو لا برهان له به وهو بغير حق، ولا يمكن لأحد أن يأتي ببرهان على أن أحدا يستحق أن يعبد مع الله، فإذا هذا قيد غير مقصود، وإنما المقصود يعني غير مراد في القيد، وإنما المقصود به كشف حالة هذا الشريك أنه لا برهان عليه ولا دليل. فيكون يقول ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيان لشناعة الشرك والمشرك وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي إلى آخره. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.